قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لتسألن يومئذ عن النعيم. انظروا إلى النعيم وانظروا إلى المخاطبين، كلاهما يحيي الواحد. الطعام رطب ولحم، ما فيه بوفيه مفتوح وأنواع منوعة، لحم ورطب. والمخاطبين أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. يقول لهم: لتسألن يومئذ عن النعيم. 25 سنة. وكانوا إذا رأوا مسجد يعني الإمام فيه يصلي يعني يسرع في صلاته أو يقلل من قراءته القرآن في الصلاة، يبحثون عن إمام يعني يطيل في الصلاة حتى يذهبون له. كل ذلك من باب الاجتهاد والحرص على طول القيام والإقبال على الله في الإسلام. ثم نعمة السنة، ونؤكد على السنة، فإن السنة هي منهج محمد صلى الله عليه وسلم التي سار عليه، الذي سار عليه في حياته وسار عليه الصحابة بعد مماته رضي الله عنه، أنه كان يبشر الصحابة فيقول لهم: جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، يسر اللجنة الثقافية شباب بعثين تستضيف في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء 26 من شهر شعبان لسنة 1443 هجرية الموافق 29/3/2022، مع محاضرة لفضيلة الشيخ مبارك دير الله العجمي عن وقفات مع شهر الصيام، فليتفضل مشكورا.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين، والعاقبة للمتقين، وبعد. يطيب لي في هذه الليلة أن ألتقي بهذه الوجوه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشملنا وإياكم بواسع رحمته وفضله وإكرامه. أحبابي، ما بقي على شهر الصيام الذي هو شهر رمضان إلا 3 أو 4 أيام أو 5 بالكثير إذا لم نعد هذه الليلة. فهذه فرصة لمن أقبل عليه رمضان وهو في صحة وعافية وفي أمن وأمان أن يستقبل هذا الشهر بالفرح والسرور. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل شهر الصيام بالفرح، والدليل على ذلك أنه كان يبشر الصحابة فيقول لهم: جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار، وتسلسل الشياطين، وفي رواية: وتصفد مردة الشياطين. فهذا الشهر المبارك كان يفرح به سلفنا الصالح، وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا الشهر شهر عظيم، فأحببت أن يكون حديثي معكم الليلة وقفات نحتاج أن نذكر فيها أنفسنا جميعا، لأنها من الأمور التي يحتاجها الإنسان ويحتاج إلى طرقها في رمضان حتى تكون إن شاء الله دافعا له على كل خير ومبعدة له بإذن الله عن كل شر. أقول وبالله التوفيق الوقفة الأولى، وهي استشعار نعم الله الكثيرة. نعم الله علينا لا تحصى، فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لا تحصوها يعني لن تصلوا إلى عدد مهما عددتم، لأن الإنسان يستطيع أن يعد نعمة كذا ونعمة كذا وكذا، لكنه لا يستطيع أن يصل كل النعم التي أنعم الله بها عليه. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والله جل وعلا بين أن هذه النعم كلها من عنده، فقال: وما بكم من نعمة فمن الله. فالنعم كلها من الله ومردها إلى الله، فهي أعطية من أعطيات الله لكم، فالواجب علينا أن نستشعرها وأن نستذكرها فنشكر الله عليها. ومن أهم هذه النعم كما لا يخفى على عليكم نعمة الإسلام، ثم نعمة السنة. ونؤكد على السنة، فإن السنة هي منهج محمد صلى الله عليه وسلم الذي سار عليه في حياته، وسار عليه الصحابة بعد مماته رضي الله تعالى عنهم. كان الإمام أحمد بجانبه رجل يدعو ويقول: الحمد لله على نعمة الإسلام، يتحدث بهذه النعمة ويفرح لأن الله هداه للإسلام. فيقول له الإمام أحمد: والسنة؟ ونعمة السنة يعني، لأن الإسلام من غير سنة ليس الإسلام الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم وأراده الله جل وعلا. فإن السنة هي سفينة النجاة، وهي مفتاح كل خير، بها يعرف المسلم الحلال من الحرام، ويعرف السنة من البدعة، ويعرف ما أوجب الله عليه، ويعرف بما يترخص وما يحرم عليه من أمور، وهكذا. فكلها عن طريق السنة. كذلك من نعم الله جل وعلا علينا نعمة الأمن التي نعيش فيها في هذه البلاد، ولله الحمد والمنة. هذه النعمة يا أخواني من أجل النعم بعد نعمة الإسلام والسنة، وكذلك نعمة الصحة في الأبدان. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذه النعمة، فقال: من أصبح منكم آمناً في سربه معافاً في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فأي نعمة أجل بعد نعمة الإسلام من نعمة الأمن؟ أرأيتم هذه البلدان التي فقد فيها الأمن، أليس فيها أغنياء؟ أليس فيها أمراء؟ فيها شيوخ؟ فيها أثرياء كثر؟ في هذه الحالة التي يعيشون فيها من قلة الأمن، لا يستطيعون أن يستمتعوا بثرائهم ولا بما أنعم الله عليهم من نعم المال، لقلة الأمن. لا يستطيع أن يسافر، ولا يستطيع أن يتنقل، ولا يستطيع أن يعني يأتي بالأشياء التي يحبها كما كان يفعل في السابق، لقلة الأمن. فأنت في نعمة، والله نعمة عظيمة، حافظوا عليها واشكروا الله سبحانه وتعالى. فإننا إذا شكرنا الله على هذه النعم سوف يزيدنا الله من فضله، فهو الذي وعدنا بذلك وقال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم وفي المقابل ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والكفر هنا معناه جحود النعمة، وليس الكفر بالإسلام بالملة، الخروج من الملة، وإنما هو جحود النعمة، يعني إنسان يجحد نعمة الله فلا يشكر الله على هذه النعم التي أنعم الله بها عليه. وأما الوقفة الثانية فهي مع تغير الأحوال الكونية التي تحدث في مطلع رمضان، فإن الله سبحانه وتعالى يفتح أبواب الجنة ويغلق أبواب النار ويصفد الشياطين ويسلسلهم حتى لا ينفذوا إلى ما كانوا ينفذون عليه في السابق. قد يقول إنسان في نفسه أو يتحدث ويسأل فيقول: نشاهد في رمضان أن بعض الناس في رمضان ما زال يعصي وما زال يقال له هذا ليس بسبب الشياطين وإنما بسبب النفس، النفس الأمارة، لأن النفس إذا لم تجمعها وتروضها على طاعة الله انساقت خلف الشهوات. فالنفس أمارة كما أثبت الله ذلك في كتابه: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. نسأل الله أن يرحمنا وإياكم. فهذه النفس تحث الإنسان وتدعوه إلى شهوة معينة، هذا يحب شهوة المال وهذا يحب شهوة النساء وهذا يحب شهوة كذا وكذا، فتسير به إن لم يكبحها ويلجمها بلجام الخوف من الله جل وعلا ومراقبته سبحانه وتعالى انفلتت ولا يؤثر فيها لا صيام ولا في غير. ولذلك تشاهد أنه في شهر رمضان وهناك من استسلم لشهواته فانقاد خلفها وفعل الأفاعي، بل إنه قد يزيد شره في رمضان والعياذ بالله. فهذه يعني هذا التغير في الأحوال الكونية في مدخل رمضان، انفتاح أبواب الجنان وانقلاق أبواب جهنم، يدعو الإنسان إلى معرفة فضل هذا الشهر. هذا الشهر ليس كغيره من الشهور، هذا الشهر ميزه الله سبحانه وتعالى بهذه الميزة وبغيرها، بل إن الله ميزه بنزول القرآن فيه. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وهذه الليلة المباركة هي ليلة القدر التي أخبر الله عنها في كتابه وقال: وأنزل فيها سورة كاملة. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه الليلة المباركة نزل فيها القرآن، نزل من السماء الدنيا، نزل من عند الله إلى السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك منجما على رسول الله مدة الوحي من بداية العمر 40 إلى وفاته 63 سنة عليه الصلاة والسلام. فهذا يا أخوان يجعلنا نستعد ونعد العدة لاستثمار هذا الشهر، هذا الشهر المبارك الذي هذه خصائصه وهذه مميزاته، ينبغي أن لا يمر علينا كما يمر على عامة الناس الذين لا يعرفون من رمضان إلا الصيام، ما يعرفون من رمضان إلا الصيام، كأنه فقط بس يعني يصوم من الفجر إلى المغرب ويفطر، هذا هو شهر الصيام فقط، هذا الذي يعرفه. لا يا أخوة، شهر الصيام وشهر القيام وشهر تلاوة القرآن وشهر الدعاء وشهر الصدقة وإطعام الطعام وصلة الأرحام وكل خير في هذا الشهر. حتى العمرة في رمضان ليست كغيره من الشهور، كما جاء في الحديث: عمرة في رمضان كحجة معي. انظروا إلى هذا الفضل. بل إن الصيام نفسه له ميزة في الأجر ليست كبقية العبادات، فقد جاء في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى قال: الحسنة بعشر أمثالها، قال: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فهذا الصيام أجره مضاعف بحسب ما في قلبك وبحسب حسن صيامك، تنال الدرجات وتنال مضاعفة الأجور عند الله جل وعلا بحسب الصيام وحسنه وقربك من الله في هذا الصيام. الوقفة الثالثة، إن شهر رمضان شهر الصيام وليس شهر كثرة الطعام. كثير من الناس إذا جاء رمضان ملأوا البيوت والثلاجات والمخازن من أنواع الأطعمة المختلفة. يا أخوان، لا يفهم من كلامي أن هذا الأمر فيه حرمة، لا، ما فيه حرام، لكن لا، ليس هذا هو المطلوب. المطلوب هو أن يعني يقلل الإنسان من الطعام. اسمه شهر الصيام، تصوم حتى تقل، تضعف مجاري الدم في جسمك فتقل الشهوة ويسكن البال وتهدأ الأحوال ويقبل الإنسان على الرحمن ويستطيع على القيام ويستطيع على قراءة القرآن. أما الإنسان الذي يملأ بطنه من الطعام الكثير المنوع في كل يوم ويكثر من ذلك من الفطور إلى السحور وهو يأكل بشراهة، فهنا لا يستطيع، سوف يكون ثقيل عليه. وهذا يا أخوان أنتم لاحظتم في هذه السنوات الأخيرة، الإخوة الكبار بارك الله فيهم وطال الله في أعمارهم على الطاعة يذكرون، الشباب يمكن ما يذكرون. تذكرون يا أخوان قبل 20 سنة و25 سنة و30 سنة كان قيام صلاة القيام صلاة التراويح، صلاة التراويح يجلسون في صلاة التراويح ما يقارب ساعة تراويح، والقيام ما تقل عن ساعتين. تذكرون ولا ما تذكرون يا أخوان؟ هذا موجود قبل 20 25 سنة، وكانوا إذا رأوا مسجد يعني الإمام فيه يصلي يعني يسرع في صلاته أو يقلل من قراءته القرآن في الصلاة، يبحثون عن إمام يعني يطيل في الصلاة حتى يذهبون له. كل ذلك من باب الاجتهاد والحرص على طول القيام والإقبال على الله سبحانه وتعالى. للأسف الآن لما فتحت الدنيا على الناس كثر الطعام وكثر الأكل وقلت وكثرة الأموال في جيوب الناس، وأصبح همهم التكاثر في هذه الدنيا والمنافسة فيها، وهذا بيته أحسن من هذا وهذا سيارته أفضل من هذا، وأصبح هذا هم الناس إلا من رحم الله. أصبحت الصلاة كأنها عادة، والقيام والتراويح يبحثون عن يعني أسرع واحد يصلي يصلون معه. ولذلك انظروا يا أخوان، انظروا في رمضان، انظروا أكثر المساجد عندها حضور، سوف تجدون أسرع المساجد في كل منطقة، أسرع مسجد ينتهي من الصلاة في التراويح أو في القيام تجد الناس عنده ما شاء الله يملؤون المسجد. أنا قد أعذر إنسان عمره كبير سنه كبير، رجل يعني عنده أمراض مزمنة لا يستطيع أن يطيل الصلاة، هذا معذور يبي يحضر الصلاة يذهب إلى هذه، لكن شباب في قوة، الله معطيك الصحة والعافية ومعطيك الجلد، ما تصبر؟ ما تروض نفسك على طول الصلاة؟ أنت بين يدي الله، أنت في لقاء مع الله، كيف لا تتلذذ ولا تستمتع باللقاء مع الله سبحانه وتعالى وتريد أن تخلص وتريد أن تمشي بأسرع وقت؟ لا بد أن تراجع نفسك، ولا نبرئ أنفسنا، لكن نسأل الله أن يعيننا وإياكم على طاعته. الأمر يحتاج إلى مجاهدة، يجاهد الإنسان نفسه ويقبل على الله سبحانه وتعالى ويقلل من الوسائل التي تثقله عن الصلاة، ومن أهمها كثرة الطاعة. وهنا أمر يلحق به، وهو إن كان لا بد من كثرة الطعام وتنويعه في المائدة، فتحرى يا عبد الله أن يكون عندك أواني، يعني التي تكون ما شاء الله موجودة الآن بكثرة بلاستيكية تجعل فيها ما زاد من الطعام. لا ترمي شيئا إلى القمامة، إياك، هذه نعمة سوف تسأل عنها بين يدي الله. وأحدثكم بحديث خرج النبي صلى الله عليه وسلم في يوم ولقي أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال ما الذي أخرجكما؟ قالوا أخرجنا الجوع يا رسول الله. وكشفوا عن بطونهم وقد ربطوا، كل واحد منهم ربط حجارة على بطنه من شدة الجوع. أفضل خلق الله بعد الأنبياء والرسل أبو بكر وعمر رضي الله عنهم، خرجوا من الجوع فقالوا يا رسول الله وما أخرجك؟ قال أخرجني الذي أخرجكما، يعني أنا خرجت من الجوع أيضا. وكشف عن بطنه فإذا عليه حجرين، ما هو حجر واحد، من شدة جوعه صلى الله عليه وسلم. فذهبوا إلى حائط أحد الأنصار، يعني بستان أحد الأنصار، وكانت المدينة فيها بساتين نخل وزرع. فلقوا امرأة هذا الرجل تفتح لهم الباب وترحب بهم وتقول لهم أنادي صاحب، يعني صاحبكم. ولما جاءهم فرح فرحا شديدا، وبين أنه ليس عنده اليوم أكرم من هؤلاء الأضياف. أضياف من؟ أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وصلى الله وسلم على نبينا. فجاء لهم بعتق من الرطب، واختار يعني عتقا منوع، وهذا دليل على كرم الأنصار رضي الله عنه. فيه ثلاثة أنواع، فيه بسر، وفيه رطب، وفيه تمر، وجعله بين أيديه لكي يأكل كل مما لا يعني يطيب له. ثم أخذ المدية السكين يعني، وذهب إلى الغنم يريد أن يذبح لهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، إياك والحلوب، لا تذبح واحدة فيها حليب حتى تستفيد من حليبها. فذبح شاة وجاء بها بعد أن طبخها وقدمها للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فأكلوا منها. ولما انتهوا من طعامهم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لتسألن يومئذ عن النعيم. انظروا إلى النعيم وانظروا إلى المخاطبين، كلاهما يحير الواحد. الطعام رطب ولحم، ما فيه بوفيه مفتوح وأنواع منوعة، لحم ورطب. والمخاطبين أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، يقول لهم لتسألن يومئذ عن النعيم، سمى هذا نعيم. فماذا نقول نحن الذي كثر الخير عندنا وأنواع الأطعمة والأشربة، حتى وصل الحال في بعض أبنائنا أنه يستنكر بعض الأطعمة، يقول ملينا ما في غير هذا، نبي غير. اليوم اللي فيه دجاج يقول لا نبي سمك، لحم يبي لا نبي من المطعم، ما عاد يعجبهم من كثرة الخير. نحن في خير وفي نعمة يا أخوان، لا بد أن نتفكر في هذه النعم وأن لا نسرف فيها. وإذا بقي شيء من الطعام دائما عود نفسك وزوجتك وأبنائك أن يكون عندك أواني خاصة لتوزيع الطعام الزائد، تعلب وتوزع. الأمر ما يحتاج، ترى سهل، زوجتك بناتك الخدامة حطوا الطعام في هذه الأواني وانت تاخذها بالسيارة وتوزعه، ولا السائق ولا ولدك. يا أخي أي واحد في الشارع، مو شرط حتى الكافر، في كل كبد رطبة أجر كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن لا توضع هذه الأطعمة في القمامة إياكم سوف يسألكم الله عنها. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على فعل الخير. الوقفة الرابعة هي التعجب من حال بعض الشباب هداهم الله الذين يحرصون حرصا جيدا على الصيام، لكنهم في نفس الوقت يضيعون الصلاة. تجد الصائم يصلي الفجر ويصوم ويستمر نائما إلى الظهر ثم العصر ولا يستيقظ إلا قبل المغرب. هذا شيء مؤسف، هذا مشاهد في البيوت للأسف. إذا الله سلم بيتك من هذه العيلة فكثير من البيوت فيها هذه العيلة. فهذا يا أخي قل له كيف تهتم تترك الأهم وهو الصلاة وتنشغل بالمهم، هناك أهم وهو الصلاة. وقد أفتى العلماء منهم الشيخ بن باز رحمة الله عليه والشيخ بن عثيمين بأنه الصيام لا يقبل إذا كان الإنسان لا يصلي. الذي لا يصلي يترك الصلاة لا تقبل له، لا يقبل صيامه. فينبغي الحذر، تحذير الأبناء وتعريفهم بفضل الصلاة وأنها آكد ركن بعد الشهادتين، بل إنها صلتنا بالله، بل هي لقاؤك مع الله من تكبيرة الإحرام إلى أن تسلم أنت قبل الله سبحانه وتعالى، تناجي وتذكره وتدعوه. بل إن أول ما يعرض من أعمالك يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عملك وإن فسدت فسد سائر عملك. فينبغي أن ننبه الأبناء ومن يتكاسل في الصلاة في رمضان نقول له اتق الله، إن كان ولا بد فاستيقظ للصلاة ثم ارجع وراء. إن كان لا تتحمل أنك تقوم لصلاة الظهر تصلي تبي ترجع تنام تنام ما في مشكلة، ثم تقوم لصلاة العصر ثم تنام كيفك، لكن لا تضيع الصلاة وتؤخرها عن وقتها. الله سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني في وقت محدد ما يجوز أنك تأخرها عن وقتها. هذا اللي نام من العصر وما يستيقظ إلا بعد العصر طوف صلاة الظهر، ويمكن حتى وقت العصر، لأن العصر وقتها ما هو طويل ترى. لا يعتقد أن وقت العصر من العصر إلى المغرب، لا يا أخوان، وقت العصر من كون الظل يعني مثله إلى كونه مثليه، يعني أن يصبح طول الشيء مثله يبدأ وقت العصر، وإذا أصبح مثليه يعني طوله مرتين انتهى وقت العصر. هذا الوقت الباقي الساعة الأخيرة يعني من بعد الساعة 5 مثل هالوقت الحين أو بعد 5:15 إلى غروب الشمس، هذا وقت ضرورة. إذا مثلا كان إنسان نايم أو كان إنسان انشغل ذهل عن الصلاة نسي، فهذا يصليها في هذا الوقت. أما أنه يتركها لهذا الوقت بحجة إن هذا وقت الصلاة، لا، هذا ليس وقت الصلاة، وقتها محدد. الوقفة الخامسة، الصيام يا أحبابي وأخواني ليس فقط عن الطعام والشراب والجماع. الصيام الحقيقي ما أثر في أخلاقك وأثر في شخصيتك، تمثلت شخصية المسلم المعتدل الذي يقوم بما أوجب الله عليه، ومن أهم الأخلاق الحسنة. انظروا إلى بعض الناس في الأسواق الظهر أو العصر في بعض الجمعيات، إذا صار زحمة تقول يلا سترك لا تتكلم جنبه، مبين من عيونه ونظراته كأنه بس يقول بس تكلم عليه بس عشان أما يطقك ولا يتكلم عليك كلام مهبزي. ما هكذا الصيام، إذا ما كان ما يهذب أخلاقك فلا فائدة من هذا الصيام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لا تترك طعامك وشرابك وانت هذه أخلاقك وهذه أفعالك، فلا بد أن يتأدب الإنسان. هذا الصيام مدرسة، إذا ما روضت النفس وأخلعتها. ذلك جاء في الحديث الآخر أنه من سابه أحد أو يعني شتمه فليقل له إني امرؤ صائم، يعني ما منعني من الرد عليك إلا إني صائم، ترى أنا أقدر أرد عليك وأقدر أتصرف معك تصرف ما يصلح لك، لكن أنا منعني صيامي، أنا أراقب ربي في هذا الصيام، ما بي أرد عليك وأنزل نفسي وأخرب صيامي على شانك. هذا معنى الحديث إني امرؤ صائم. الوقفة السادسة، أبناؤنا فلذات أكبادنا، والله سبحانه وتعالى يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فهؤلاء الأبناء أمانة في أرقابنا، ينبغي لنا ألا نغفلهم، نغفل عنهم ونغفل جانبهم، علينا أن نوجههم، وأن من الآن لا تنتظر حتى يأتي شهر رمضان، من الآن شهر رمضان جاي وتتحدث عن رمضان وهذا الشهر نزل فيه القرآن وتذكر لهم خصائص الشهر وفضائل هذا الشهر وكيف كان الصحابة رضي الله عنهم يستبشرون برمضان ويفرحون بقدومه ويحزنون عند فراقه. تعود الأبناء حتى لو ما تأثر السنة هذه السنة اللي بعدها السنة اللي بعدها، لكن كثرة التوجيه والتعليم للأبناء يجعل إن شاء الله فيهم تروض على الخير وعلى الطاعة. انظروا كيف أصبح حال كثير من الأبناء عندما قل التوجيه وقل النصح وقل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أصبح حال كثير لا يعرف شيء من الإسلام. كثير من العوام الآن أبنائهم لا يعرفون شيء، تسأله من كان منكم مدرس أو معلم يعرف، يسأل الأبناء ما هي شروط الصلاة ما يعرفها، ما هي أركان الإسلام يضيع فيها، ما هو ما يعرف أبسط الأمور فضلا عن دقائق الأمور. فيا أخواني لا بد أن نلتفت للأبناء ونجلس معهم، ما هو طال عمرك الصبح دوام والظهر جاي تغديت ونمت والعصر رايح دوانية فلان والمغرب في دوانية فلان والعشاء في دوانية، متى تتقعد مع عيالك؟ متى تشوفه؟ متى توجههم؟ متى تنصحهم؟ ولا سألته عن الأولاد وقال ما شاء الحمد لله كل شيء عنده، السائق موجود وخدامه والثلاجة مليانة وأعطيهم مصروف، ما قصرت بيض الله وجهه. بس يا أخوان ما هو هذا، ما هذه التربية؟ هذا جزء، هذه رعاية، هذا يسمونها رعاية، رعاية مثل ما يرعى الإنسان البهائم، اللي عنده غنم واللي عنده حلال يرعاها، يوفر لها راعي ويجيب لها ماء ويجيب لها علف ويجيب لها أدوية وعلاجات، هذه رعاية. لكن تربية تحتاج جلوس مع الأبناء، اصطحابهم معك إذا كانوا ذكورا، جلوس معهم في البيت إن كانوا ذكورا أو إناثا أو صغارا، وتوجيههم وتعليمهم وتشجيعهم. السلف الصالح كانوا يعودون أبنائهم على الصيام حتى الصغار ويشغلونهم باللعب حتى يتعودون على الصيام، ما هم مطلوب منهم، هاي هم مطلوب منك الصيام إلا بالبلوغ، لكن تعويد الطفل على هذه العبادات والطاعات يجعله يعتادها ويألفها وتصبح شيئا محببا له وليست يعني مكروهة، حتى أنك تجد في بعض الأيام في رمضان شباب في الثانوية يجلسون خلف المحولات يأكلون الطعام والشراب في رمضان. لماذا؟ لأنه لم يوجه. لو كان يوجه وأن الله يراقبك خاف الله في نفسك وتعود على هذا الشيء خلاص يعتاده، يرى أن هذا شيء عظيم، هذا شهر عظيم ما أستطيع أن ما أصومه. لكن لما يقل التوجيه وتقل الرعاية والانتباه يحصل مثل هذه الوقفة الأخيرة، الإكثار من الطاعة يا عبد الله هو سبب لزيادة الإيمان، فإن لم يحصل لك زيادة في الإيمان بعد كثرة الطاعات فاعلم أن في قلبك خلل، قلب هذا فيه خلل، يعني تكثر من الصيام، تكثر من القيام، تكثر من الصدقة، تكثر من قراءة القرآن وللحين ما في إيمان، ما في يعني ما في تغير، بعد رمضان ترجع كل شيء أسوأ من قبل، هذا أعرف أن قلبك فيه شيء. فعالج قلبك، تذكر الموت، وادع الله سبحانه وتعالى بأن يصلح قلبك وأن يجعلك من أهل القلوب السليمة الطيبة النقية. يا أخوان، والله إن الحياة قصيرة وإننا مفرطون ومذنبون، كثرت علينا النعم وكثرت عندنا الفتن وقلت أعمالنا والزاد قليل. لا بد أن نجتهد ونتقرب إلى الله جل وعلا قبل أن يأتي الموت. الموت يا أخوان والله ما حد يعلم فيه، ممكن يأتيك فجأة. كم إنسان وهو يتكلم أو يجلس في ديوانية، أنا أعرف ناس والله، شخص كان في ديوانية أحد الأقارب، ما في شيء، عمره في ما وصل 50 سنة، شاب وخفيف وجسمه رياضي، فجأة طاح عليهم مدون يلحقون عليه إنه مات في الطريق. ما في شايب شاب. الموت يوم محدد يعلمه الله، أنت ما تعلمه. لو حنا نعلم متى بنموت كان شفت الناس ما شاء الله لا قرب الموت اجتهدوا اجتهاد. لكن أنت تخيل، أنت لو بيقولوا لك، لو جاك يعني واحد وقال لك أنت بتموت بعد شهر، وهذه تحصل أحيانا، طبعا هذا علم عند الله، لكن هذا توقعات خاصة اللي يصابون ببعض الأمراض الخطيرة، قال له أنت عندك شهر شهر شهرين، شوف ايش يصير في حالك، شوفوا شلون الدنيا هذه كلها تصغر في عينه، ما عاد يلتفت للأولاد ولا الزوجات ولا الأموال ولا المؤسسات ولا المزارع ولا الحلال، ما عاد يمشي خلاص، نهدار انه يروح. وهذه الحقيقة، ترى كل اللي انت تملكه هذا ما هو شيء، كله بيروح، وانت بتقعد في قبرك ما معك الا عملك. ان كان عملك صالح فابشر بكل خير، وان كان عملك سيء فالله يعينك. اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لبلوغ رمضان، وان يبارك لنا فيه، وان يجعلنا مسددين لكل خير وهدى، وان يوفقنا واياكم لاجتناب المنكرات ما ظهر منها وما بطن، واجتناب البدع ما ظهر منها وما بطن، وان يجعلنا هداة مهتدين غير خزايا ولا نادمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.